هل لديك مخالفة أو مشكلة في إجراءات المرور؟ هل تريد إعفاء من المخالفة أو تخفيضها عنك؟ اتصل وشارك في برنامج أوراق شرطية. أوراق شرطية يأتيكم كل يوم اثنين من كل أسبوع الساعة 11 صباحاً عبر أثير إذاعة صوت الوطن من غزة فلسطين. للمشاركة والاتصال على أرقام الهواتف 284-1515 284-1516.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعدتم صباحا مستمعين الأكارم عبر إذاعتكم إذاعة صوت الوطن على الموجة 105 FM. معكم من جديد وفي برنامجكم أوراق شرطية مع ضيفي العزيز الأستاذ أبو خالد ياسين محمود ياسين الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات. نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن الإنجازات الأخيرة لوزارة النقل والمواصلات وبالتركيز على بعض القرارات وبعض الحملات التوعوية التي أطلقتها في الآونة الأخيرة. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم 284-1515، مرة أخرى 284-1515. يصحبني في طبعا هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية محمد عاشور، ونؤكد بضيف العزيز الأستاذ محمود ياسين. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. يعني حقيقة بداية ضعنا في صورة الأوضاع طرفكم في وزارة النقل والمواصلات بالتركيز على آخر قرارات وآخر ما تقوم به الوزارة من حملات توعوية، أو طبعا فيما يخص القرارات الأخيرة التي أصدرتها.
بالتأكيد وزارة المواصلات دائما تسعى إلى تنظيم الحالة المرورية السائدة في قطاع غزة وتنظيم الحملات المرورية التوعوية بشكل عام ضمن خطتها السنوية العامة، وتتخذ كافة الإجراءات والقرارات من أجل التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم في ظل الحصار الموجود. طبعا نبدأ بموضوع الأمور التوعوية للسائقين. قامت وزارة المواصلات مؤخرا بتنظيم أكبر جدارية توعوية في ميناء غزة البحري. جاءت هذه الحملة بعد رصد يعني 43 حالة وفاة منذ بداية العام فقط. للأسف كان منها تقريبا 30 طفل ماتوا جراء حوادث السير المتصاعدة للأسف أقول في قطاع غزة. الوزارة وقفت عند مسؤوليتها تجاه توعية السائقين والمواطنين بشكل عام. الجدارية التوعوية في ميناء غزة حملت عدة رسائل، كان منها عدة صور تم وضعها في هذه الجدارية. الصورة الأولى كانت تحمل معنى السرعة الزائدة، سلطنا الضوء من خلالها على السرعة الزائدة والأضرار الناتجة عن التهور السائقين، بعض السائقين المتهورين من جراء السرعة الزائدة وما ينتج عنه من إصابات وحالات قتل ووفيات وإعاقات. الصورة الثانية تقريبا حاكت تأجير المركبات للقاصرين، وهذه كانت مصيبة كبرى نشهدها بشكل متكرر في قطاع غزة. طفل لا يتجاوز 15 سنة يقوم باستئجار مركبة بدون أوراق أو بدون رخصة، ويقوم ب يعني حركات بهلونية تؤدي في النهاية إلى إما وفاته أو إما إلى إصابات وإعاقات. الصورة الثالثة في هذه الجدارية حملت موضوع الدراجات النارية وخطورة القيادة الغير آمنة والقيادة بدون رخصة قيادة لهذه الدراجات. طبعا سلطنا الضوء من خلالها على الحمولة الزائدة في هذه الدراجات، الدراجة فقط للنقل تقل شخص أو شخصين بالأكثر، فسلطنا الضوء من خلالها على خطورة الدراجات النارية. أيضا حملت اللوحة الجدارية عدة صور كما ذكرنا، منها الحركات البهلونية في أثناء القيادة وغير ذلك. سلطنا الضوء من خلال هذه الجدارية أيضا على حالات الوفيات منذ يعني 3 أعوام السابقة 2013-14-15-16-17. الآن لاحظنا بأنه حالات الوفيات والإصابات والإعاقات هي في ازدياد، يجب دق ناقوس الخطر من أجل يعني توعية المواطنين والأهالي والسائقين للحفاظ على أرواحهم في هذه الجدارية. آخر صورة في هذه الجدارية كانت يعني تم أخذ آراء الناس واستطلاع آراء الناس وطلبات الناس في هذه الجدارية، تم التفاعل بشكل كبير. بعض المشاركين والزوار لهذه الجدارية طالبونا بعدة أمور سنقوم بأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله.
نعم يعني أستاذ محمود، كثير من الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة وما زالت تقوم بها وزارة النقل والمواصلات، يعني كانت أول الحملات ربما النعش الناري الخاصة بالدراجات النارية، وتلاها عدة حملات توعوية، والآن نتحدث عن حملة ربما الأكبر أيضا من نوعها على مستوى قطاع غزة، حملة توعوية سميت بكفى حوادث تتضمن 4 مواضيع رئيسية تتمركز حول الأسباب المهمة لهذه الحوادث، حوادث الطرق. لكن حقيقة يعني كثير ما نسمع عن حملات مرورية أو حملات توعوية، لكن هل باعتقادك أن هذه الحملات هي كافية لردع السائقين المخالفين، هل هي لوحدها تكفي أم لازم يكون هناك يعني تضافر الجهود من قبل جهات معنية، أو يكون هناك أيضا وسائل وأساليب أخرى يجب اتخاذها وفق القانون فعلا للحد من مخاطر هذه الحوادث؟
بالتأكيد أي يعني أمور تضر بمصلحة المواطنين ترتكب بشكل يومي، سواء كانت على الصعيد المركبات أو الدراجات النارية أو ما شابه ذلك، يجب أن يكون هناك في حملات توعوية للأهالي من أجل تغيير الثقافة وتغيير السلوك في البداية. ولكن السائق الكبير في السن أو الذي يمارس السياقة منذ 10-15 عام ويرتكب مثل هذه الحوادث ما بدوش توعية. لا، يجب أن يكون مقابل التوعية المرورية أمور حازمة وقرارات وشدة وملاحقة، ملاحقة كل المتهورين والمستهترين بأرواح أبناء على الطريق. هنا لابد من معاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز السرعة الزائدة بشكل جنوني، وخاصة في شارع الرشيد أو شارع البحر تقريبا. يجب يعني نوجه دعوة من عبر إذاعة الوطن بأن شرطة المرور على عاتقها الدور الأكبر في ملاحقة ومتابعة السائقين المخالفين بهذا الموضوع، لأنه بدون رادع قوي ستستمر الحوادث نضلنا نعمل حملات مرورية متكررة دون جدوى. الحملات المرورية هي للتوعية المواطنين الأطفال وفي السن المراحل الأولى الدنيوية، رياض الأطفال والمراحل الابتدائية، هذا الذي نقوم نحن بتوعيته بالشكل بدرجة كبيرة. ولكن السائق الكبير أو السائق الذي يمارس القيادة بشكل
نعم وحاصل على
رخصة قيادة حسب الأصول، نعم يجب محاسبته حتى لا نعم يعبث بأرواح المواطنين.
ولكن أستاذ محمود، يعني حقيقة في ظل هذه الحملة، يعني الحملة التوعوية التي قمتم بها في وزارة النقل والمواصلات، الأسباب وراء طبعا اختيار هذا الوقت طبعا في إنشاء هذه الجدرية ربما الأكبر من نوعها، والأسباب وراء اختيار هذا المكان ربما ميناء غزة طبعا في انطلاق هذه الحملة التوعوية، وأهدافها تتمركز حول ماذا؟
نعم بالتأكيد زيادة العدد الحوادث المرورية المتكررة في قطاع غزة كان من يعني من أهم أهداف هذه الحملة والتي سرعت في هذه الحملة. ولكن ضمن خطة دائرة التوعية المرورية في وزارة المواصلات هناك حملات توعوية تنظمها الوزارة بشكل مستمر، وستقوم في المرحلة المقبلة النصف الثاني من هذا العام بتنظيم بعض الحملات المرورية المتكررة. المكان مكان الجدارية التوعوية في ميناء غزة، لأنه ميناء غزة كما نعلم كثير من الأهالي والمواطنين والمصطفين يزورون هذه البقعة وهذه التجمع للتنزه والاصطفاف في هذه، الكل شاهد هذه الجدارية. وكما ذكرنا توصيل رسالتنا للجميع، للأطفال وللنساء وللصغار والكبار
في يعني في اختيار المكان، معروف أنه هذا المكان يكثر في تجمع المواطنين والناس خاصة في فصل الصيف نتيجة الاستجمام على شاطئ بحر غزة. لكن حقيقة هل لقيتم تفاعل من قبل الجمهور في هذه الحملة التي يعني انطلقت وكنتم على رأس انطلاق هذه الحملة في ميناء غزة، وكان هناك تفاعل فعلا من المواطنين واستجابة لما يعني ناشدته وزارة النقل والمواصلات من نصائح وإرشادات للمواطنين وخاصة فئات السائقين؟
نعم، نحن ننظم هذه الحملات التوعوية باستمرار وندعو السائقين الالتزام بالقوانين تفاديا من أجل الحفاظ على أرواح أبنائنا. نعمل ما لدينا. الآن الزوار الموجودين في الميناء يقومون يعني التقاط صور والتفاعل المباشر مع هذه الجدارية. كما ذكرت عدد كبير من المواطنين قاموا بكتابة بعض الملاحظات على صورة من هذه الصور وتم وضعها على هذه اللوحة من أجل مطالبة وزارة المواصلات بضرورة تغيير بعض الأمور واتخاذ قرارات جديدة من أجل الحفاظ على أرواح أبنائنا.
يعني هناك تفاعل بعض الملاحظات ربما الهامة التي يعني صدرت من المواطن نفسه، يعني وهذه مطالب ربما مطالب عامة ومطالب يعني تهدف إلى الاستقرار العام على الطرقات والحد من مخاطر الحوادث، يعني لا تعرجن على بعض يعني المطالب التي طلبها الجمهور.
نعم بالتأكيد، يعني من المطالب ضرورة الحزم والشد على السائقين المستهترين وملاحقة الدراجات النارية الغير مرخصة والتي تسير على الطريق بدون أوراق ثبوتية. والأهم، المطلب الأهم الذي لاحظناه صراحة وتبنيناه بشكل كبير جدا، هو مطالبة وزارة المواصلات ب يعني تفعيل منهاج أو عمل منهاج مروري يدرس في المدارس المرحلة الابتدائية. جميل. وهذا الأمر الآن أنا حسب اطلاعي شرطة المرور بالتعاون مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم مع وزارة المواصلات يقومون بإعداد هذا المنهاج من أجل تدريسه والبدء فيه بالمرحلة الابتدائية إن شاء الله.
يعني حقيقة منهاج التربية المرورية تم إنجازه والآن هو موجود في المطبعة طبعا، ليتم طبعا انزاله حيز التنفيذ طبعا طرف المدارس وتم تدريسه بشكل قانوني. لكن يعني حقيقة يعني هذه المطالب يعني مطالب جميلة، يعني مطالب شجاعة من قبل الجمهور بأن يطالب بتنفيذ القانون وتنفيذه بشكل حازم وشجاع وضد المخالفين، خاصة مساقي الدراجات النارية في ظل ازدياد عدد الحوادث والمخاطر الناجمة عن هذه الآلة الخطيرة. لكن يعني حقيقة هل يعني لامستم الجدية في هذه المطالب من قبل المواطنين، وهل هناك استجابة من طرف وزارتكم فعلا في تطبيق هذه القرارات وهذه المطالب بشكل حازم وشجاع للحد من هذه المخاطر؟
نعم بالتأكيد، المواطن الذي يقوم بطلب رسمي من خلال هذه الحملات التوعوية، يقوم بطلب رسمي من وزارة المواصلات بضرورة ملاحقة السائقين المخالفين والضرب بيد من حديد عليهم وعدم التهاون معهم مطلقا، وخاصة الشباب المتهورين الذين يقودون مركبات ودراجات نارية بدون رخص قيادة، الذي لا يفقه شيء بأمور السياقة. هذا كله ينم على حرص المواطن واهتمامه بالحملات المرورية أو بالحوادث السير التي تقع، يعني بتابعوا حوادث السير التي تقع بشكل كبير في قطاع غزة. يعني يوجد هناك اهتمام من قبل المواطنين في هذه الحملات من خلال المطالبات والمشاركة الفاعلة في هذه الحملات التوعوية. نحن بدورنا يعني نقوم بأخذ كافة طلبات ومسألات المواطنين من أجل توصيلها لإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات وفي شرطة المرور من أجل العمل على تطبيقها إن أمكن.
لكن هل هناك تعاون مع شرطة المرور بخصوص فعلا يعني إنشاء هذه الحملات التوعوية؟ هل هناك مشاركة وتنسيق على مدار العام وربما خطة يتم تداولها ما بين وزارتكم وإدارة شرطة المرور فعلا يعني للعمل على إنشاء هذه الحملات التوعوية وإيصال الهدف المنشود وراءها؟
بالتأكيد الشريك الأكبر والوحيد في تنظيم الحملات المرورية واتخاذ القرارات الموجودة بين القرارات الموجودة هو شرطة المرور. شرطة المرور دائما تنسق بشكل كامل مع وزارة المواصلات في كثير، ونحن ننسق معها في كثير من الأمور، من القرارات ومن الحملات التوعوية. وكان كما ذكرنا موضوع النعش الناري، موضوع حملات مين راح، موضوع حملة رمضان بلا حوادث، حملات توعوية كثيرة، واتخاذ أيضا قرارات مثل تحويل المركبات من عمومي داخلي إلى خارجي والزام السائقين بضرورة تحويل مركباتهم والتزامهم.
يعني سنتحدث أستاذ محمود يمكن نعم. ربما على عدة قرارات التي تمت يعني أخذها من قبل الوزارة، لكن حقيقة يعني أتحدث عن مدى التعاون، عن مدى آلية التنسيق ما بينكم وبين وزارة ما بين شرطة المرور والجهة التي تتعامل مع الوزارة ربما فعلا يعني لتوسيع باب التوعية المرورية ونشره طبعا في المجتمع.
بالتأكيد وزارة المواصلات لديها دائرة التوعية المرورية في الوزارة التي تهتم وتختص في موضوع التوعية المرورية، التوعية والإرشاد. تقوم بالتنسيق الكامل مع المعهد المروري التابع لشرطة المرور. شرطة المرور لديها معهد مروري، ووزارة المواصلات لديها دائرة توعوية. الدائرتان يعني العمل بينهما عمل مشترك ومستمر من أجل تفعيل وتنظيم هذه الحملات التوعوية بشكل كبير جدا. وكما لاحظنا المنهاج المروري الذي سيدرس الآن، بعض الحملات المرورية التي تم تنظيمها سابقا النعش الناري وغيره كانت بالتنسيق الكامل بين الإخوة في المعهد المروري للإرشاد في وزارة في شرطة المرور وبين الإخوة في دائرة التوعية المرورية في وزارة المواصلات. التنسيق مستمر وسيستمر.
يعني جميل جدا لما يكون هناك تنسيق ما بين هذه الجهات المعنية والتي تعتبر من أهم الجهات في إنفاذ القانون ومتابعة المخالفين من السائقين. يعني كل الجهد والتقدير للإخوة في وزارة النقل والمواصلات. لكن حقيقة يعني أستاذ محمود يعني سؤال يراودني، ماذا نقول في وجود 43 حالة وفاة منذ مطلع هذا العام حتى تاريخ اليوم، مع موازاة يعني توسيع باب التوعية المرورية وكثرة الحملات التوعية التي تقوم بها شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات؟ أين السر يكمن؟
والله إذا ما تحدثنا عن السر فالكل يعني يجب أن يتحمل المسؤولية في هذا المضمار. وزارة المواصلات تتحمل مسؤولية، شرطة المرور تتحمل مسؤولية، الأهالي والآباء بيتحملوا مسؤولية، الإعلام يتحمل مسؤولية، الجامعات والمدارس كلهم بيتحملوا مسؤولية. على صعيد وزارة المواصلات يجب تنظيم وتكثيف هذه الحملات المرورية مع شرطة المرور، مع معهد المروري التابع لشرطة المرور. شرطة المرور يجب أن تلاحق السائقين المخالفين وأكد الضرب بيد من حديد على العابثين بأرواحنا أو أرواح أبنائنا على الطريق. أكثر من 30 طفل ماتوا منذ بداية العام، مصيبة تعتبر رقم كبير جدا، نحن نتحدث عن أطفال. أيضا الإعلام يجب أن يكون له دور كبير جدا في توعية وتثقيف الناس وتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة جدا. أيضا الجامعات يجب على الجامعات
باعتقادك يعني كل عذرا على المقاطعة، لكن نعم. باعتقادك يعني أنه وسائل الإعلام هل تقوم بواجبها اتجاه يعني فعلا إيصال هذه المعلومة والثقافة المرورية بشكل إيجابي للمجتمع، أم فقط يعني البعض من وسائل الإعلام يتم تركيزهم على ربما الأمور السلبية؟
حقيقة الملاحظ أن وسائل الإعلام تركز عند وجود حادث مروري نتج عنه وفاة طفل أو امرأة، بضخم الحدث وبكبره وبسلط الضوء عليه. يجب على وسائل الإعلام تكثيف تسليط الضوء على هذه الظاهرة بشكل كبير جدا وضق نقوص الخطر.
هناك كثير من الإيجابيات صحيح.
نعم، ردات فعل حادث مروري في منطقة عسقولة نتج عنه وفاة طفل من دار شحيبر، وسائل الإعلام سلط الضوء عليه بشكل كبير، ماشي، لكن أين دور وسائل الإعلام في التوعية المرورية؟ أين دور تسليط الضوء على هذه الظاهرة والآفة الخطيرة؟ أين دور الجامعات كما ذكرنا والمدارس والرياض الأطفال في هذه التوعية المرورية؟ المسؤولية مجتمعية، يجب على الجميع المشاركة في تسليط الضوء على هذه الفعالية. وأيضا لابد هنا أن نقول يعني أمرا مهما، الآباء عليهم دور كبير، لا يتركوا أبنائهم عرضة لهذه الحوادث المرورية المتصاعدة المتكررة في قطاع غزة. يعني احرصوا على أبنائكم وأطفالكم في الطريق. بدناش نصحى يقول لك ابني مات لأنه راكب دراجة نارية.
نعم.
إذا كان أنا ابني فيش معه رخصة أنا بدي أمنعه من ركوب الدراجة النارية، أخليه يحصل على رخصة قيادة دراجة بعدك أنا أجيب له دراجة.
نعم.
الكل يجب أن يتحمل مسؤولية، والكم الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السائق. السائق الذي تأهل وحصل على رخصة قيادة وتدرب عليها فنيا وميدانيا يجب عليه المحافظة على حياة أبنائنا وحياته هو نفسه السائق على الطريق، لأنه حياته أمانة في عاتقنا أو في عاتقه، حياة أبنائنا ليست رخيصة.
نعم، ما بالك بالسائق الغير مؤهل والغير حصل على رخصة قيادة والتي تكثر هذه الظاهرة في قطاع غزة وتسبب بحوادث وفاة. يعني سنبقى معك أستاذ محمود لنواصل هذه الحلقة، ولكن مستمعينا الأكارم يعني ابقوا مع أنا بعد الفاصل.
ثوب الفرح ميليك ميليك الغيرك يا أرضي، قلبي جرح ميطيك ميطيك دا يتحقق وعدي.
ثوب الفرح ميليك
ميليك
الغيرك يا أرضي.
شرياني ثوب الفرح
ترابك والسماه حيالي ونحمل حماه
نهبط ترابك والسماه حيالي ونحمل حماه
يرخص لك أغلى الدماء قلب الأرض عنواني
من جديد أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم للتواصل 284-1515. أستاذ محمود، يعني تحدثنا عن الحملة التوعوية وربما عن بعض المخالفات التي يرتكبها السائق ويتسبب بحوادث مرورية ينتج عنها وفاة وإصابات خطيرة، لكن يعني فيك تحدثنا عن القرارات التي أصدرتها وزارة النقل والمواصلات، خاصة القرارات الأخيرة؟
نعم، بالتأكيد وزارة المواصلات كما ذكرت دائما تقوم بإجراء التسهيلات واتخاذ كافة القرارات والتعليمات من أجل التخفيف على المواطنين. هناك قرار أخير تم اتخاذه بالتعاون مع وزارة المالية بخصوص مركبات العمومي التي تحمل أرقام 20 العمومي الرسمي. تم اتخاذ قرار بإعفاء المركبات المراد تلحيمها، يعني هناك مركبات متهالكة غير صالحة للسير، أصحابها يعني يرغبون بتلحيم هذه المركبات وتنزيلها عن الخط وتلحيمها نهائيا وإغلاق ملفها، لا يستطيعون إحضار خلوات ضريبية دخل ومضافة وتحصيل الرسوم المتأخر عليها وفق القانون. تم اتخاذ القرار بإعفاء تلك المركبات من الرسوم والضرائب ورسوم الترخيص كاملة على هذه المركبات، يعني كل مواطن يرغب بتلحيم مركبته المتهالكة التي لا تصلح للسير بإمكانه التوجه إلى دائرة الترخيص وتسليم أوراقها فقط دون إحضار خلوات دخل ومضافة أو تحصيل أي شيكل عليها.
يتم يعني فقط إنزال عن اسمه مباشرة؟
نعم، كان القانون
بالنسبة للضرائب المتراكمة.
نعم، القانون كان ينص على عند يعني تلحيم أو إعدام أي مركبة متهالكة أو قديمة غير صالحة للسير يجب إغلاق ملفات الضريبة
حتى
عليها.
حتى لو كان هناك تراكم للضرائب.
حتى لو كان تراكم. فقط المركبات التي يزيد سنة إنتاج عن 18 عام، المركبات المتهالكة التي
فعلا بيتم إخضاعها للفحص من قبل جهات يعني مختصة ليتأكد من فعلا يعني هذه المركبة أنها غير يعني
لا، المركبات التي مضى على إنتاجها أكثر من 18 عام تعتبر مركبات قديمة وتنزل عن الخط حسب القانون، هذه بدون فحص
بغض النظر عن
سلامة هذه المركبة. المركبات المتهالكة التي لا تصلح للسير ويرغب أصحابها بإعدامها وتلحيمها وشطبها من دوائر الترخيص عليه التوجه فورا دون يعني إحضار خلوات ضريبية دخل ومضافة ودون تحصيل أي رسوم عليها تذكر. هذا قرار تم اتخاذه
يعني مؤخرا. هذه القرار كما حتى نوضح للمستمع يختص فقط في المركبات العمومية التي تحمل رقم 20 فقط
والتي مضى على إنتاجها أكثر من 18
يعني في الغالب تقريبا يعني نخص بالذكر السيارات المرسيدس
هناك عدد كبير والمواطنين يعني طالبون يعني بشكل مكثف وكبير بإعفائهم من تلك الرسوم والضرائب وتم استجابة لهذا المطلب من خلال الإخوة في وزارة المالية ووزارة المواصلات للتخفيف عن كاهل المواطنين في هذا الموضوع.
لكن هل يحق يعني لصاحب هذه المركبة بإمكانه صاحب مركبة أخرى جديدة على نفس ربما ترخيصها حسب ما تداول في الشارع، يعني أنه
نعم.
يجوز لسائق المركبة العمومية في حال أنه كانت متهالكة تسليم أوراقها ثم سحب يعني مركبة أخرى على اسمها؟
صحيح
هذا القرار.
صحيح، يعني هناك جاري العمل على هذا الموضوع أنه من يقوم بتلحيم مركبته القديمة المتهالكة وتسليم أوراقها للترخيص بإمكانه يعني إدخال مركبة عمومية جديدة من المعابر وترخيصها بشكل وعفائها من الجمارك، لأنه المركبات العمومية كما نعلم لا تدفع جمرك. جاري العمل في هذا الموضوع والتنسيق مع الإخوة في الإدارة العامة للطرق والنقل على الطرق والإخوة المعنيين في هذا الجانب لإدخال مركبات بديلة عن المركبات التي تم تلحيمها للمواطنين.
لكن أستاذ محمود، يعني
لو صاحب المركبة قرر يعني العودة لهذه المركبة بعد طبعا تسليم أوراقها وصدر قرار بأنها متهالكة ربما، هل بإمكانه العودة ولا حسب القانون بتم يعني تطبيق المادة بحذافيرها وممنوع الرجوع لها لأنها أصبحت مركبة متهالكة وشطب أوراقها من سجلات الترخيص؟
نعم، نحن وفق القانون المركبات العمومية التي مضى على إنتاجها أكثر من 18 عام لا تصلح لنقل الركاب بأجر، تسقط أو تنزل عن الطريق كما يقولون، لا يجوز لها أن تنقل الركاب بأجر لأنه أصبحت متهالكة وتشكل خطر على الركاب. الآن في حال تلحيم تلك المركبات نحن بدورنا نقوم بإلغاء وشطب هذه المركبات من سجلات الترخيص، نقوم بيعني تقطيح هذه المركبة أو يعني الحصول على قطعة رقم الشصي الهوية التعريفية لهذه المركبة وإتلافها، فلا يمكن يعني أن نقوم بإعادة تلك المركبات وإعادة ترخيصها لأنه تم إلغائها وشطبها نهائيا.
لكن كثير ما نسمع أستاذ محمود عن يعني من يستحصل أو من مسجل ومدون باسمه مركبة في داخل سلطة الترخيص بإمكانه إحضار تعهد عدلي من المحكمة لشطب هذه المركبة مقابل استحصاله ربما على وثائق التأمين الخاصة طبعا في العلاج داخل المستشفيات المتعارف، إنه حتى يحصل على تأمين صحي هذا المواطن لازم يعني أن لا يكون على اسمه مسجل مركبات. فيك توضح لنا هذا القرار أو مدى آلية العمل بهذه؟
نعم، هذه مركبات قديمة ومركبات مباعة من قبل المواطنين يعني مضى على ترخيص أكثر من 5 سنوات مثلا، موديل قديم جدا
بغض النظر عن ترخيص ملاكي أو عمومي أو تجاري.
لا، العمومي له حالة خاصة فيه، المركبات التجارية والمركبات الملاكي. المركبات التي مضى على ترخيصها على انتهاء ترخيصها أكثر من 5 سنوات ولا يعرف صاحبها أو المسجلة باسمه أين مكانها بعد إحضار حلف يمين وتعهد أنه لا يعلم عن مكانها أي شيء أو عن تواجدها، نقوم بشطبها بشكل مؤقت على نظام الحاسوب وإعطائه اللي هي خلو طرف من أجل
دون استحصال أي رسوم،
دون الاستحصال أو تحصيل أي رسوم حتى يستفيد المواطن من الخلو الطرف للشؤون الاجتماعية أو من التأمين.
لكن في حال أنه قرر العودة
في حال ظهور المركبة يجب إجراء فحص شامل عليها ويجب يعني إحضار الأوراق الثبوتية وتحصيل الرسوم المتراكم عليها حسب الأصول.
جميل، يعني هذه في حال أنه كان ترخيص هذه المركبة طبعا أكثر من 5 سنوات
تمر
عليه أكثر من 5 سنوات. أوكي، شيء جميل، يعني هذه رسائل توضيح عن المواطن، يعني ربما الكثير بيجهل في بعض هذه القرارات، يعني حقيقة المواطن أو خاصة السائق يتجول ويدوخ ما بين مكاتب سلطة الترخيص وشرطة المرور من أجل يعني الوصول لبعض هذه القرارات والتوضيح لهم. طيب، يعني إحنا سوف نتحدث الآن ربما عن موضوع جديد أو ما يخص النافذة الإلكترونية. يعني سمعنا كثير من وزارة النقل والمواصلات افتتحت نافذة جديدة، نافذة إلكترونية من خلالها بيستطيع السائق أو المواطن الاستفسار حول بعض أو عدة مواضيع أنت إن شاء الله ستوضح لنا وللجمهور. أستاذ محمود تفضل.
نعم، هناك يعني حقيقة نافذة للتوعية المرورية للأطفال، نافذة توعوية للأطفال قمنا مؤخرا بتدشينها على عبر الموقع الوزارة من أجل توعية الأطفال.
يعني أنا لقيت بقدر أدخل على الموقع الوزارة إن شاء الله بلاقيه أستاذ محمود؟
تمام، بإمكانك طيب. أنك تدخل على موقع الوزارة mot.bs. الآن في هناك نافذة توعوية خاصة بالأطفال يتم من خلالها يعني رفض هذه النافذة بصور وفيديوهات توعوية تحاكي الأطفال من أجل توعيتهم وتغيير ثقافتهم وتغيير سلوكهم نحو الأفضل.
نعم، يعني أنا عندي النافذة الآن موجودة أمامي يعني على صفحة وزارة النقل والمواصلات، يعني حقيقة تتضمن بعض الفيديوهات وبعض الإرشادات للمواطن للسائق للمشاة لجميع الجمهور وخاصة فئة الأطفال دون السن القانوني، حتى فعلا يعني أو تهدف إلى نشر وتوسيع باب التوعية المرورية. يعني شيء جميل أستاذ محمود في أن يكون هناك فعلا يعني اتجاهات عديدة وزوايا عديدة لنشر التوعية المرورية وإيصالها لكل يعني بيت أو في كل مكان وفي كل زمان، لكن من أين انبثقت هذه الفكرة يعني؟ وهل فعلا يعني هذه هي كافية؟ يعني المتعارف أنه هذا الطفل لن يدخل إلى الحاسوب، لن يدخل إلى صفحات الويب فعلا للتثقيف، ربما من خلال أسرته، من خلال الأم يعني في دخوله لهذه الصفحة وتنبيه. لذلك نحن يعني ذكرنا في بداية الحديث أن الأسرة لها دور كبير يعني في تعزيز المفاهيم المرورية عند الطفل أثناء دخوله لمثل هذه الصفحات، لكن الطفل بحد ذاته لا يستطيع الدخول لهذه الصفحة. هل هناك زوايا أخرى ربما في إيصال هذه المعلومة طبعا للأطفال؟
نعم، يعني نحن أثرنا تدشين هذه النافذة عبر الموقع من أجل انتشارها لجميع الفئات كما ذكرنا، وخاصة فئة الأطفال. فئة الأطفال الآن لا يقومون بالدخول مثل هذه المواقع، ولكن نحن نسعى إلى توصيل هذه النافذة إلى الكم الأكبر من الأهالي عبر وزارة التربية والتعليم، نشرها عبر رياض الأطفال. إن شاء الله سنقوم بمخاطبة رياض الأطفال بهذه النافذة وهذا الموقع من أجل الاطلاع عليها والتعميم من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع. أطفالنا الآن حقيقة الكل يعني يعمل ويمارس على صفحات الفيسبوك ويتابع مواقع إخبارية وما شابه ذلك. نحن نسعى من خلال هذه النافذة إلى التطوير وتطوير أطفالنا والوصول إلى الكم الأكبر إن شاء الله، وإلى تثقيفهم وتغيير ثقافتهم في هذا الموضوع.
يعني صراحة وسائل الإعلام يعني كثيرا ما تسلط الضوء على الأشياء السلبية وعلى مخاطر الحوادث المرورية، وهذا بيلزم في بعض الأحيان، لكن أيضا بيلزم بشكل مكثف أن نظهر يعني إيجابيات هذه المركبة بأنها هي مركبة هي للنقل والاستجمام والترفيه، وليس هي وسيلة يعني نقل موت أو هي وسيلة موت كما يعني يظاهره هذا الإعلام أمام هذا الطفل الذي تتمركز المعلومة في ذهنه في حين مشاهدته أن هذه المركبة تتسبب بالوفاة ويعني تعمل له آثار سلبية. لذلك يعني الإعلام عليه دور كبير، الأسرة عليها الدور الأكبر يعني في تعزيز الثقافة المرورية عند الطفل. يعني نتمنى أن يكون هناك فعلا يعني يعني اتخاذ قرار واتخاذ يعني أمور إيجابية من قبل الأسرة في تعزيز هذه الثقافة.
وأنت تلاحظ أنه الأفلام معظمها أفلام كرتونية. والأطفال يتابعون بشكل كبير عبر القنوات التلفزيون هذه القنوات،
وسهل جدا يعني فقط بحاجة إنه الأم أو الأب إنه يأخذ هذا الفيديو أو يفتحه لهذا الطفل المتواجد.
نعم، وجميع الأفلام المعروضة عبر هذا النافذة هي تحاكي بعض السلوك أو بعض الأخطاء الشائعة أثناء ركوب المركبات وما شابه ذلك. يعني للضرورة يجب على جميع الأهالي متابعة هذه النافذة وهذا الموقع من أجل تغيير سلوك أبنائهم والحفاظ على حياتهم بشكل كبير.
يعني موضوع آخر نتحدث فيه أستاذ محمود، ألا وهو مكاتب تأجير المركبات. يعني ظاهرة باتت خطيرة وتشكل خطورة كبيرة في مجتمعنا. كثير ما نلاقي أو نشاهد الأطفال دون السن القانوني يتجولون في مركبات مستأجرة وبطرق غير قانونية وغير حاصلين على رخص قيادة، ومن ثم يتسببون بحوادث ينتج عنها حالات وفاة وحالات بتر. مدى خطورة ذلك وأين فعلا يعني المتابعة والرقابة إلى هذه المكاتب، كون أن وزارة النقل والمواصلات المسؤولة والجهة المباشرة في التعامل مع هذه المكاتب؟ يعني فيك توضح لنا صورة أكثر، وإذا ما استمرت هذه المكاتب أو هذه الظاهرة أكيد سوف نشهد المزيد من المخاطر ويصعب علينا السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.
نعم، وزارة المواصلات كما ذكرنا تنظم عمل مكاتب التأجير بشكل كبير وبشكل مكثف دائما، وتتخذ الإجراءات من أجل ضبط هذه المكاتب، ولكن للأسف أقولها أنه هناك بعض العشوائيات في تأجير المكاتب. يوجد مكاتب رسمية مرخصة لديها مكتب وشركة رسمية، لديها سجل تجاري ولديها مدير مهني، لديها عدد مركبات مسجلة، معروف مكانها، معروف تلفوناتها، معروف الجهة التي تمتلك هذه الشركة وهذا مكاتب سيارات التأجير، وتقوم بتأجير المركبات وفق القانون، وفق حصول المستأجر على رخصة قيادة، وفق عقد مكتوب بين المؤجر والمستأجر. ولكن ما نعانيه هو تلك المركبات التي تؤجر بشكل بطريقة غير قانونية.
فيك تضعنا بصورة يعني أو العدد الإجمالي لهذه المركبات، يعني بمعنى يعني المتعارف أن هناك 5 مكاتب ربما هي مسجلة بشكل رسمي لدى وزارة النقل والمواصلات، لكن هل بإمكاننا حصر فعلا المركبات العشوائية أو التي يقوم الاستئجار والتأجير؟
للأسف لا يمكن حصرها. نعم. التي نقوم بضبطها ميدانيا أو يقوم الإخوة في شط المرور بضبطها ميدانيا نتعرف عليها، ولكن كثير من المركبات وخاصة للأسف في المنطقة الجنوبية التي يتم تأجيرها عن طريق الهاتف دون حصول على أوراق ثبوتية وما شابه ذلك، وللأسف كما ذكرنا في بداية الحديث أنه المركبات تؤجر إلى أطفال قُصّر يعني محمش رخص قيادة.
طب الحل أستاذ؟
وهذا للأسف الشديد
الحل
تكمن كما ذكرنا في الأهالي، في الأباء، في أصحاب المركبات المؤجرة. يعني أن يتقوا الله في أبنائهم، في أولادهم، في أنفسهم. نحن بدورنا وزارة المواصلات وشرطة المرور نقوم بمتابعة تلك المركبات، ومن يقع بين أيدينا نقوم بالتعامل معه وفق القانون، ولكن الكم الأكبر لا ندري عنه نهائيا. نحن نلاحقه بشكل كبير جدا. الآن هناك لجنة مختصة في دائرة النقل على الطرق، الآن سيتم إن شاء الله يعني تباشر عملها ميدانيا من أجل ضبط الحالة المرورية في مكاتب التأجير ومكاتب التاكسيات إن شاء الله. ستعمل في في الفترة المسائية.
طب
نحن يعني نجتهد دائما من أجل ضبط الحالة، ولكن أقولها بكل صراحة أنه طفل متأجر سيارة ومسرع بشارع الرشيد وارتكب حادث، يعني نقف عند هذا الحادث بنروح بنعاين الحالة بنجد أنه الطفل لا يحمل رخصة قيادة، بنجد أنه المركبة مؤجرة عن طريق شخص طريقة عشوائية ولا يتبع لأي مركب تأجير رسمي أو مؤمن حسب الأصول، وهذه هي الكارثة والمصيبة.
لكن يعني لابد من أن يكون فعلا هناك عقوبات صارمة يعني بحق هؤلاء الذين يقومون بتأجير هذه المركبات بشكل فردي، يعني كما تحدثنا لا يمكن حصر هؤلاء الأشخاص، لكن في حال أن هذه المركبة تسببت بحادث ووقعت بين يدي الجهات المختصة يمكن التعامل معها حتى يكون فعلا عبرة لغيره. لكن يعني بحد ذات المكاتب التي يعني مرخصة بشكل قانوني ربما لن يكون هناك مخالفات تصدر من هذه المكاتب لأن هي مذكورة ومعروفة أمام الجميع وأمام القانون.
مكاتب التأجير الموجودة الآن كما ذكرنا يعني بلغت 5 مكاتب أو أكثر، وهي لديها مركبات يعني مرخصة ومؤمنة حسب الأصول وتعمل وفق القوانين والإجراءات المعمول فيها. معروف لدينا ولدى شرطة المرور من يقود هذه المركبات وكيف تؤجر، وكثير من الإخوة في وزارة الداخلية يقومون بمتابعة تلك المكاتب بشكل طبيعي وهي يعني تعمل وفق القانون. هي المشكلة فقط في المركبات العشوائية التي إلى هذه اللحظة لا يمكن لنا أن نقضي عليها.
طب لم يكن هناك دراسة خلينا نقول يعني بوضع مثلا علامات فارقة، علامات تميز هذه المركبات التي تستأجر تمام بشكل قانوني من المكاتب يعني المعتمدة لدى وزارتكم، وبالتالي في أي مخالفة تصدر أو بتم متابعتها من قبل الشرطة بتكون واضحة أمام يعني الجهات المختصة؟ هل من علامات فارقة؟ هل من خطة تضعها الوزارة فعلا للحد من هذه الظاهرة؟
نعم، المركبات التأجير عند طلب أي مواطن بإدراج مركبته ضمن مركبات تأجير لشركة معينة نقوم نحن بوضع ضوابط لهذه وشروط لهذه المركبة. يعني أقل الرقم التمييز هو رقم المركبة تحمل رقم 26، فهذه المركبة رقم 26 معناته أن المركبة مركبة تأجير مرخصة ومدرجة ضمن مكاتب التأجير حسب الأصول وفق القانون.
يعني باعتقادي أنه هذه الظاهرة بيلزم متابعة جميع الجهات المختصة حتى المباحث العامة مطالبة بالتفحص والبحث والتحري يعني عن المخالفين من الأشخاص الذين يقومون بعملية تأجير المركبات بشكل عشوائي. وقطاع غزة هو يعني كمنطقة جغرافية محدودة يعني يسر ربما الحصول من خلال التحري واللي هو البحث على الطرقات. يعني النقل والمواصلات بغزة تسمح لمركبات العموم الداخلي بالعمل على الخطوط الخارجية بشروط. هذا قرار كان يعني ربما سبق ذكره وكان نازل يعني من فترة وصرحت به وزارة النقل والمواصلات، لكن حقيقة ما زال معمول بهذا القرار بالخطوط الخارجية؟ يعني لا يكون هناك توقيف واستيقاف من قبل شرطة المرور للسائقين وتوجيه فعلا مخالفة العمل على الخطوط الخارجية، أما زال سائر المفعول؟
نعم، هذا القرار اتخذ بعد دراسة ميدانية تمت مع الإخوة في شرطة المرور بوجود مركبات حديثة تعمل على الخطوط الخارجية بسبب تراجع المركبات العمومي الرسمي التي تحمل أرقام 20 التي تعمل على الخط الخارجي مثل الرمش والهونداي، بسبب قدم المركبات، بسبب يعني عدم صلاحية هذه المركبات، عدد المركبات الكافية للعمل. القرار لا زال يسار المفعول، ولكن يعني يجب متابعته من قبل الإخوة في شرطة المرور بشكل حثيث من أجل ضبط المواقف. يعني ضبط المواقف، جميع المركبات التي تعمل على الخطوط الخارجية يجب أن تلتزم بالمواقف العمومية المقررة من قبل الوزارة في هذا الموضوع، وتحويل يعني وضع الملصق الخاص على هذه المركبات حتى الكل يعلم أن هذه المركبة تعمل على الخطوط الخارجية.
نعم أستاذ محمود، يعني رسالة أخيرة بنحب طبعا إحنا بنوجهها طبعا من لسان المواطن لكم أنتم في وزارة النقل والمواصلات، بضرورة فعلا يعني العودة إلى أسئلة امتحان الإشارات التي تختص في عملية استحصال على الرخص، وإعادة ضبطها وإعادة تقييمها في ظل أن الكل بيشكي من عملية أن هناك أخطاء في الأسئلة الفنية التي توضع في امتحان الإشارات. هناك تضارب في الأسئلة، هناك أخطاء مخالفة للقوانين وربما الأنظمة التي نص عليها القانون، وهذا بيجعل الطالب الذي يعمل عملية أو يعمل على دراسته أثناء استحصاله على الرخصة خلال المدارس المعتمدة ويتفاجأ أثناء تقديمه لامتحان الإشارات داخل سلطة الترخيص بأن الأمر ربما مخالف بسبعين أو ثمانين في المية حسب ما يدعيه المواطن. يعني بنتمنى أنه هذه الرسالة توصل. سأترك لك يعني المجال تتحدث أستاذ محمود، ويعني إعادة النظر في طبعا هذه الأسئلة التي ربما يوجد فيها بعض الأخطاء، تفضل.
نعم، في اعتقادي لا يوجد أخطاء بشكل كبير كما يعني يظن البعض، هناك يمكن بعض الأخطاء الطفيفة في بعض الأسئلة، ولكن أنا أطمئن الإخوة بأنه الآن نحن بصدد أو قمنا برفع توصيات لمعالي الأخ الوكيل وزارة المواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ من أجل تشكيل لجنة مختصة لدراسة المنهاج أو الأسئلة الموجودة في الإشارات والمنهاج الخاص بالحمولة والمقطورة والعمومي، وتقييم هذه الأسئلة وإعادة التشيك عليها وتقييمها وتحديثها حسب الأصول. لكن الأسئلة هي متناول الجميع، ممكن يكون أخطاء في نفس المدرسة، في بعض الأسئلة موجودة أخطاء معينة، نحن نجتهد، وأي خطأ في أي سؤال نقوم بتصحيحه على الفور. اللجنة إن شاء الله يتم تشكيل هذه اللجنة ومتابعة عملها والتشييك وتحديث هذه الأسئلة بشكل كبير إن شاء الله.
إن شاء الله نتمنى ذلك. رسالتكم الأخيرة للمواطن، وسوف نختم معك أستاذ محمود.
رسالتنا الأخيرة للمواطن أنه للسائقين بداية أنه حافظوا على أرواحهم، أرواح أبنائهم على الطرقات. نحن ننفذ حملات توعوية كبيرة من أجل أبنائنا وأطفالنا على الطريق، كفى حوادث، كفى دماء، 30 طفل ماتوا منذ بداية العام، هذا رقم كبير جدا. تخيل أيها السائق أنه ابنك أو ابني أو ابن أخوك، ماذا ستفعل؟ دماؤنا غالية وليست رخيصة. المواطنين والأهالي والآباء احرصوا على حياة أبنائكم، لا تتركوهم إلى عبث المراهقة وما شابه ذلك، حافظوا على حياتهم بشكل كبير. السائقين، هناك أيضا دوائر الترخيص مفتوحة بشكل كبير لتقديم الخدمات للسائقين، هناك نظام تقسيط مريح في دوائر الترخيص. أي استفسار أو أي مشكلة تكمن مع أي سائق بإمكانه مراجعة الوزارة، وأبواب الوزارة وأبواب الشؤون القانونية مفتوحة للمواطنين من أجل حل مشاكلهم إن شاء الله رب العالمين.
ومن هنا طبعا باسمي يعني نؤكد على كلام الأستاذ محمود ياسين يعني فيما يخص ضرورة يعني متابعة الأهالي لأطفالهم القصر وعدم يعني إفساح المجال أمامهم في كيفية طبعا استئجار وتأجير المركبات أو حتى اللهو في المركبات وبطرق غير قانونية مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. لابد من أن يتحسس الجميع في الخطورة التي ربما تتشكل من وراء هذه المركبات وقيادتها بدون رخص قيادي في ظل ازدياد حالات يعني الوفاة. يعني كل الشكر والتقدير لأخونا وأستاذنا محمود ياسين ناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات. ورسالة أخيرة وجهها للمواطن بالنسبة للموظفين العموميين طبعا يعني بإمكانهم العمل في مهنة الخط أو أي مهنة أخرى يرونها مناسبة طالما أنها استحصل على بطاقة من هيئة التقاعد تفيد بأنه فعلا هذا المطلوب يحيل لجهة التقاعد. هذا ما نص عليه القوانين والأنظمة لأن الكل بيتسأل والكل بيستفسر. باسمي وباسمكم مستمعين الأكارم نشكر ضيف العزيز أستاذ محمود ياسين الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أوراق شرطية. وأيضا شكري متواصل لزميلي محمد عاشور الهندسة الإذاعية وكل الشكر والتقدير مني أنا من خلف المايك رائد مصطفى الشاعر. دمتم بأمان.